إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة أن نلتقي في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك وفي هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا، محافظة سامقة، أرض العلم والعلماء. أيها الإخوة الفضلاء، هذا البرنامج الذي رتبه ونظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان عن دور الأسرة في تنمية وتعزيز الانتماء للوطن والتحذير من الشائعات وخطر الشائعات. أجزى الله وزارة الشؤون الإسلامية خيرا على هذه البرامج النافعة، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهوده المشرفة وأعماله الجليلة في خدمة الدعوة إلى الله والعناية ببيوت الله عز وجل. وجزى الله فرع الوزارة خيرا، وجزى الله خيرا إدارة المساجد والدعوة والإرشاد لمحافظة صامتة على حسن ترتيبهم واستقبالهم، جزاهم الله خيرا. أيها الإخوة الفضلاء، هذا الموضوع ينقسم إلى عنصرين. العنصر الأول دور الأسرة في تعزيز الانتماء للوطن، والعنصر الثاني وهو بيان خطر الشائعات. وأتحدث معكم في هذه الدقائق عن دور الأسرة في تعزيز الانتماء للوطن. وهذا الموضوع موضوع جد مهم، وبالأخص في هذا الزمن الذي كثر فيه القيل والقال، وكثرت فيه وسائل تلقي المعلومات والأخبار، ويكثر فيه القيل والقال، فجدير بالمسلم أن يعنى بتعزيز الانتماء لوطنه وحبه لوطنه. وقد اقترن حب الوطن في القرآن الكريم بحب النفس، كما قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. بل اقترن في موضع آخر بالدين، قال الله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهذا يدل على تأثير الأرض، وعلى أن طبيعة الإنسان التي طبعه الله عليها حب الوطن والديار، ولكن لهذا الحب حدود يجب ألا يتجاوزها، لأن فوق هذا الحب حب آخر وأولى منه، وهو حب العقيدة والدين. قال الله سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر. حكى الله سبحانه عن إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء بالأمن والرزق لمستقر عبادته وموطن أهله، والدعاء علامة الحب وتعبير عنه. قال الله سبحانه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس: إلى مكة. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية نزلت في الجحفة بين مكة والمدينة حين اشتاق إلى مولده ومولد آبائه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع بها وحركها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وما أحبك إليه، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت منك. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن أنواع التعبير النفي والتغريب عن البلد. وقد نفى عمر رضي الله عنه صبيغ إلى البصرة، وهذا يدل على أن النفي عقوبة. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من خيبر حين أشرق قال: حتى إذا أشرقنا على المدينة نظر إلى أحد فقال: هذا جبل أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه. بل قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. وبلال رضي الله عنه لما أصابته الحمى في المدينة قال: ألا هل أبيتن ليلة بوادي القرى وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، إلى آخر ما قال. اشتاق إلى مكة، اشتاق إلى مكة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أنواع التعازير قال: ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن والتغريب عنه. قال الله سبحانه: قال الذين كفروا لرسلهم لأخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وكذلك ما جاء عن ورقة بن نوفل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغار، معروف القصة: دثروني، وأخبر ورقة بما رأى قال: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومه. قال: أو مخرجيهم؟ استنكر صلى الله عليه وسلم مفارقة وطن وعظم عليه ذلك. قال السهيل رحمه الله: يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس، شدة مفارقة الوطن عن النفس، فمحبة الوطن أمر فطري. كيف إذا كان الوطن معقل التوحيد ومأرز الإيمان ومهبط الوحي فله فضله ومكانته. وكذلك محبة مكة والمدينة محبة فطرة ومحبة عبادة، فهي أماكن عبادة، فلها كما يقول سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله محبة عبادة، لأنها قبلة المسلمين ولما لها من الفضل المخصوص. فمحبة الوطن كما أشرت مما يجدر للمسلم أن يعرفه، لأن هناك من يشوش على أبناء المسلمين في محبته لأوطانه، وهي أمر فطري، بل يقولون للوطن يسمونه وثن والعياذ بالله، من دعاة الفتن، دعاة الحزبيات، دعاة الجماعات والتنظيمات الإرهابية. فجدير لولي الأمر وللأبي أن يعرف دوره في تربية أبنائه على المعتقد السليم وعلى المنهج القويم. والأبناء في حاجة ماسة إلى التوجيه، في أمس الحاجة إلى التوجيه والتعليم والعناية بعقيدة الأولاد والحرص عليهم، جاءت به الشريعة. فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يوصي أبناءه بالتوحيد، قال الله سبحانه: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام يتفقد أبناءه في موته ويسألهم عن عقيدته. قال جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا لقمان يحذر ابنه من الشرك: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالعناية بالأبناء تعليمهم العقيدة الصحيحة وتحذيرهم مما يخالف المعتقد السليم أمر واجب. نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس قال له وهو غلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده إياه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجف الصحف. وهو غلام. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به، ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وكان الصحابة الكرام يعلمون أبناءهم الإيمان قبل القرآن، كما قال جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حجاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فجدير بك أخي الأب كذلك الأم أن يعتنوا بتعليم أبنائهم العقيدة الصحيحة والمنهج السليم وما يجب عليهم تجاه ولاة أمورهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا كان وقت نطقهم الأبناء فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يفرح مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كان. فالأمر بتعليم الأبناء العقيدة جانب مهم ينبغي أن نركز عليه. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب له رسالة بعنوان تعليم الصبيان التوحيد، قال في مقدمتها: وهذه رسالة نافعة، يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل تعلمهم القرآن يعني العقيدة، حتى يكون إنسانا كاملا على فطرة الإسلام وموحدا جيدا وموحدا جيدا. ولقد ركز أعداء الإسلام على الصغار وعلى الشبيبة، ولهذا أوصى المحفل الماسوني قائلا: يجب تربية الأطفال وفق منهاج مقرر من قبلنا، إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات الماسونية وأهدافها. دعوا الكهول والشيوخ جانبا يقولون وتفرغوا للشباب، بل حتى للأطفال. يقول الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله: فالحقيقة إن الجماعات هذه جاءتنا وعملت حركات سيئة لأنها تستقطب، وبخاصة الشباب، لأنهم ما يبغون الكبار. يقول الشيخ: هؤلاء قضوا منهم، ما لهم فيهم شغل، لكن يأتون إلى أبناء المدارس في المتوسط وأبناء المدارس في الجامعات إلى آخره. وقال أحد أمور الجماعات الحزبية: إن الناشئة هي المولد الرئيس للنوعية المتفانية، للنوعية المتفانية. وهذا الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ألف كتاب التوحيد لما رأى بعض الطلبة يحضر عند بعض أهل البدع فخاف عليهم. قال رحمه الله في مقدمة كتاب التوحيد: قال: كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة، ما تخوفت أن يميل البعض عن الحق والصواب في القول إلى البهت والضلال، فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الشيئين. وجاء في مقدمة صحيح مسلم أن الإمام مسلم رحمه الله قال: كنا بسنده قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع صغار، فكان يقول: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص، وإياكم احذروا، وإياكم وشقيقا. وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج، يرى رأي الخوارج. وجاء عن يونس بن عبيد كان يقول رحمه الله لابنه: أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله بها أحد من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحابه، لما في ذلك من فساد المعتقد. وهكذا كلام الأئمة في هذا الباب كثير. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله له كلام نفيس في أهمية العناية بالأبناء، يقول: أيها الناس، إن على كل واحد منا أن يراقب أهله وأولاده في حركاتهم وسكناتهم، في ذهابهم وإيابهم، في أصحابهم وأخلائهم، حتى يكون على بصيرة من أمرهم ويقين في اتجاههم وسيرتهم، فيقر ما يراه من ذلك صالحا، ويكلمهم بصراحة، ويأخذ منهم ويرد عليهم. يقول الشيخ ابن عثيمين: ولا يغضب فيجفوهم ويعرض عنهم، فإن ذلك يزيد من البلاء والفساد. إن الإنسان، يقول الشيخ رحمه الله،
إذا لم يقم على مراقبة أهله وأولاده وتربيتهم تربية صالحة، من الذي يقوم عليها؟ هل يقوم عليها أباعد الناس ومن لا صلة له فيهم، أو يترك هؤلاء الأولاد والأغصان الغضة تعصف بها رياح الأفكار المضلة والاتجاهات المنحرفة والأخلاق الهدامة، فينشأ من هؤلاء جيل فاسد لا يرعى لله ولا للناس حرمة ولا حقوقا، جيل متهور لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ويقول سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هناك دعوة لتسليم أفكار الشباب ضد آبائهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، دعوة إلى الإفساد الذي يسمونه الجهاد، يتمثل باستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين وتحريض المباني والمساكن والممتلكات بالتفجيرات المدمرة والإرهاب المروع. قال حفظه الله: فعليكم أيها المسلمون الحذر من هذه المجالس المستخفية والتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة، حافظوا على أولادكم. يقول الشيخ حفظه الله: حافظوا على أولادكم من دعاة الفتنة الذين يندسون فيها بينكم ويحتمون بهم ويلقنونهم تلك الأفكار، ثم ينعزل عنكم أبناؤكم وتفقدونهم إلى أن يعلن عنهم بعد القبض عليهم أو قتلهم بعد قيامهم بالتخريب والعدوان على الناس أو بعد إيداعهم في السجن إلى غير ذلك. أيها الإخوة الفضلاء، إن العناية بتربية الأبناء على المعتقد السليم وعلى المنهج القويم وعلى محبة وطنه وولاة أموره وعلمائه أمر جدير بالأهمية، جدير بالعناية، ومن العقائد المهمة التي جدير أن يربى عليها الأبناء. عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. بل جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها منكرا. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعد قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقه، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. فيجب أن يربى الأبناء على هذه العقيدة، أن يعلم الأبناء هذا المنهج الصحيح وهذا الحق العظيم. ولاة أمورنا لهم حقوق ينبغي أن تبين الأبناء وأن يفهموا لها وأن يدرسوا في جلوسك معهم على الطعام في جلساتك معهم. بين هذه الحقوق. من يعرف منكم أيها الأبناء حقوق ولاة الأمر؟ من حقوقهم علينا لزوم بيعتهم. لزوم بيعتهم في أعناقنا بيع لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية. آية أن يكون في عنق الشخص بيعة لولي الأمر وبيعة لزعيم الحزب أو مرشد الجماعة، لأن هذه الجماعات لها بيعات، لها بيعات. يقول حسن البنا لأتباعه مرشد الإخوان المفلسين: أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. والتبليغ لهم بيعة يبرعون على 4 طرق صوفية: نفس مندية وسهرة وردية ومشدية وقادرية. في أعناقنا بيعة من الأمر. يجب أن يعرف الأبناء هذا الأمر. من حقهم علينا السمع والطاعة لهم بالمعروف. يقول صلى الله عليه وسلم: السامع المطيع لا حجة عليه، والسامع العاصي لا حجة له. وجاء في حديث أبي ذر: اسمع وأطع، وإن عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. هذا التأكيد العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظم هذا الحق وهو السمع والطاعة لولاة الأمور. من حقهم علينا الصبر، الصبر عليهم إذا حصل نقص أو شيء تصبر. من قال ذلك؟ قاله رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ يثور، كما يقول دعاة الثورات، ثوره، يحدث مظاهرات، انقلابات، ثورات. لا، على منهج القواعد. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. يقول البعض: إلى متى نصبر؟ كما يقول دعاة الإخوانية، نعطيه مهلة شهر شهرين يصلح الأوضاع ولا نثور؟ ها؟ قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا ستكون بعد أثرة. حديث السيد بن الخطيب: ستكون بعد أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، حتى تلقوني على الحوض. ولهذا ذكر الإمام ابن عبد البر أن ممن يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج والروافض. والروافض جمعوا بين الخروج والرفض، يحذرون الخروج على ولاة الأمور. والخروج يا إخوة ليس فقط بالسيف، الخروج يكون بالقلب، كما يقول الشيخ صالح الفوزان، أن يعتقد الخروج وإن لم يتكلم ولم يخرج. ثانيا الخروج باللسان، وهؤلاء يسمون الخوارج القعدية، كما يقول الحافظ ابن حجر: هم الذين يزينون الخروج على الأئمة. وقال عبد الله بن محمد الضعيف رحمه الله: قعد الخوارج أخبث الخوارج، أخبث الخوارج. وكذلك الخروج بالفعل، الانقلابات والثورات إلى آخره. فمن حقهم علينا الصبر، من حقهم علينا النصح لهم، وهذا ينبغي أن يعلمه الأبناء. ما هو المنهج الصحيح في النصح لولاة الأمور؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لأئمة المسلمين غير نصيحة لعامتهم. وفي الذكر جاء في حديث عياض بن غرمة: أراد أن ينصح به سلطان فلا يبدي علانية. لا تكن نصيحة علانية أمام الناس على المنابر أو في المواقع أو في المنتديات أو في التغريدات، لا، في مناهج مخالفة. فلا يبدي علانية، ولكن ليأخذ به فينصحه، فإن قبل فداء إلا كان أدى الذي عليه. إذا لم تجد فتكلم من تجد المسؤولين، ما استطعت برئ ذمتك. ولا واجب مع العجز، ولا واجب مع العجز. وهذا الذي يرضاه الله لنا، إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنافحوا من ولاه الله أمره. ويكون في السر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك أهل العلم. فإذا سمعت من ابنك الغمز واللمز أو الكلام في الولاة قد يحصل مثل هذا، فعليك أن تبين له الموقف الشرعي، تبين له الأسلوب الشرعي في مناصحة ولاة الأمور، لأن الأبناء الآن بين أيديهم هذه الأجهزة تعد بكل ما حق وجهه بالقيل والقال، ويدخلون في مواقع مع زملائهم وأصحابهم إلى غير ذلك، وقد يكون في هذه المواقع من يندس فيبث السموم. يجب أن تكون هناك تحصينات، إذا كان هناك تجعل تطعيمات لحماية البدن من الأمراض العضوية، أليس كذلك؟ فيجب أن يحصن الأبناء بالعقيدة الصحيحة والمنهج السليم، وأن يحذروا من المناهج المخالفة. من حقوق ولاة الأمر كذلك احترامهم وتقديرهم، والحذر من غيبتهم والكلام فيهم. قال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، من أهانه أهانه الله. جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه سمع رجلا في يوم الجمعة يقول أو في خطبته قال: انظر إلى إمامنا أو إلى أميرنا يلبس لباس الفساق. قال له أبو بكرة صحابي: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، من أهانه أهانه الله. بل إن إجلاله من إجلال الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي في هدى الجافع وذي السلطان المبصر. بل إن من أسباب دخول الجنة احترامك للسلطان. خمس ضامن على الله، قال في الحديث: ضامن على الله أي دخول الجنة. رجل دخل على إمامه يريد تهذيره وتوقيره، بل قال صلى الله عليه وسلم: ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. بين هذا الحديث لأبنائك، عرفوا بهذه النصوص اسمعوها، ويعرفوا حقوق ولاة الأمر. من حقوق ولاة الأمر الدعاء لهم، الدعاء لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، تدعون لهم ويدعون لكم. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله يقول: إني لأدعو للسلطان بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. الإمام أحمد سجن أكثر من سنتين في السجن لمسألة القول خلف القرآن، سجن وعذري، ومع ذلك قال: يا إمام نخرج. قال: الدماء الدماء. هذا هو المنهج، هذا هو الأسلوب الصحيح الذي يجب أن يربى عليه الأجيال ويربى عليه الأبناء، لمعرفة المعتقد السليم والطريق الصحيح. فنعرف لولاة أمورنا حقوقهم، كذلك نبين لأبنائنا أهمية لزوم الجماعة والحذر من الجماعات المضلة والتنظيمات الإرهابية والأحزاب المنحرفة من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش ونصرة وغيرها. وبين هذه الجماعات ما عندها من ضلالات، هذه الجماعات لا تريد بنا إلا الشر، لا تريد بوطننا وبلادنا إلا الشر. يتكاتفون مع أعداء الإسلام من الروافض واليهود والنصارى ضد أهل الإسلام، أسأل الله السلامة والعافية. بل يقولون إخوان ضد أهل الإسلام ويشمتون لبلاد الإسلام وبلاد التوحيد. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه البلاد عداء للتوحيد، عداء للحق. كذلك مما ينبغي للأب أن يبين لابنه محاسن هذه الدولة. هذه الدولة محاسنها عظيمة، والله لا نقول هذا تزلفا وإنما نقوله أمانة في أعناقنا حتى يعلم الأجيال. انظر في العالم حولك، بلاد علمها قصاص لا إله إلا الله محمد رسول الله، بلاد تدرس التوحيد في مدارسها وجامعاتها، بلاد تطبع كتب التوحيد وتترجمها بلغات وتجعلها في اسطوانات وفي الأشياء، بلاد ترسل دعاة إلى دنيا البشر تعلمون الناس العقيدة الصحيحة، بلاد تستقبل طلبة من أكثر من 200 دولة يدرسون التوحيد ويجمع كثير منهم دعاة على حساب هذه البلاد، بلاد جعلت مجمعا خاصا لطباعة المصحف الشريف يطبع كل سنة أكثر من 10 ملايين نسخة من كتاب الله ويترجم بلغات، ومجمعا للسنة النبوية ومجمع للغة العربية وغيرها، بلاد تحت الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خدمة ما مر على التاريخ مثلها، بلاد تبني المساجد والمراكز الإسلامية في دول العالم، بلاد ليس فيها أملحة ولا قبور تعبد من دون الله، بل دعوة التوحيد قائمة وظاهرة. أليس من حقها علينا أن نبين هذه المحاسن لأبنائنا؟ هذا واجب علينا والله. كذلك من حق أبنائنا علينا أن نبين لهم ولاة أمورهم وما يقومون به من جهود عظيمة ومنجزات كبيرة، وما يقوم به رجال الأمن من جهود مباركة. نحن ولله الحمد نبيت بين أهلينا بفضل الله، ثم بجهود هذه الدولة ورجال الأمن وغيرهم نبيت في أمن وأمان، وما نسمع إلا في الأخبار تم التصدي في 10 صواريخ ولا 6 صواريخ بالستية ولا 10 مسيرات. لا إله إلا الله، هذا النعمة، سبحان الله، نحمد الله. نبين هذه المحاسن لأبنائنا ومجتمعنا بنعمة الأمن الذي ننعم فيه، والله إنها لنعمة عظيمة. يجب علينا أن نشكر الله في الليل والنهار وأن ندعو لولاة أمورنا ولرجال أمننا على ما يقومون به. ورحم الله سبحانه وتعالى يقول: دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن دينكم، دافعوا عن الأجيال القادمة. ويقول: نحن مستهدفون في عقيدتنا وفي أبنائنا وفي مجتمعنا، علينا مسؤولية لأبنائنا نبين لهم هذه النعم. كذلك من حق أبنائنا علينا أن نبين لهم مكانة العلماء، وهذه البلاد فيها علماء من خيار العلماء، علماء سنة وتوحيد وعقيدة يدعون إلى المنهج الصحيح، إلى المنهج السلفي، ويحذرون من مناهج البدع والضلالات. نبين مكان العلماء، نبين لهم من هم العلماء ومن الذين يتشبهون بالعلماء وليس منهم من دعاة الضلال، نحذرهم من دعاة الضلال، من دعاة الحزبيات، من دعاة الفتن الذين يغرون الصدور على أولادهم. إذا حفر نفس تجدهم يشيعون النفس ويدمرون في المواقع والمتفيات، كما يقول الشيخ ابن عثيمين: يضربون حسنات أمثال الجبال، وإذا حفر نفس دمروا عليه. حذر أبناء من هؤلاء من دعاة الفتن ومن دعاة الشر. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا، أن يوفق الجميع لما يحبه الله. وأترك المجال لأخير فضيلة الشيخ أحمد الحكمي وأعتذر عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة. وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وأقاربنا ومن له حق علينا والمسلمين. كما أشكر الله عز وجل على أن هيأ لهذا اللقاء، وأشكر وزارة الشؤون الإسلامية على ما تقدم من جهود عظيمة في خدمة هذا الدين. كما أشكر فرع الوزارة بمنطقتنا، وأشكر أيضا شيخنا الشيخ عبد الله النجمي وفقه الله على هذه المحاضرة الضافية الممتعة النافعة بإذن الله، والتي عرفنا من خلالها واجب الأسرة وما يجب على الوالدين تجاه أبنائهم في حب وتعزيز حب الوطن في قلوبهم. وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود. أقول أيها الإخوة، الموضوع الذي سأحدثكم عنه هو الشق الثاني من موضوع هذه المحاضرة، وهو خطر الشائعات. وربنا عز وجل إذا حرم شيئا فإنه يحرم كل وسيلة موصلة إليه. فالله تعالى قد حرم الشرك، وحرم كل ذريعة أو وسيلة توصل إليه، وكذلك حرم الزنا، وحرم كل وسيلة موصلة إليه، وهكذا. ولما كانت الشائعات طريقا ووسيلة لانتشار الفوضى واضطراب الأمور وزعزعة الأمن، خاصة في أوقات الفتن، حرمها الإسلام وحذر من نشرها. والشائعات أيها الإخوة قديمة كما يقال قدم الزمن، ولم يسلم منها حتى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فكل منهم قد أثير حوله الكثير من الشائعات من قبل قومه الذين كذبوه ليصدوا عن دين الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أثير عنه أنه ساحر وشاعر وكاهن إلى غير ذلك، كل ذلك ليصد الناس عن دعوته. وهكذا أيضا ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم العلماء، كذلك اتهموهم فقيل إنهم مداهنون وعملاء وعلماء حيض ونفاس لا يفقهون الواقع إلى غير ذلك، لينفر الناس عنهم وعما يدعون إليه من دين الله عز وجل. وكذلك الدول التي تدعو إلى التوحيد والسنة يحاربونها وينشرون الشائعات ضدها، كما يفعلون في حرب هذه البلاد. نسأل الله تعالى أن يصد عنا كيد كل كائد وشر كل ذي شر. وانظروا أيها الإخوة إلى مدى تأثير هذه الشائعات في نفوس الناس عموما، وفي نفوس الشباب خصوصا، والذين هم عماد الدين، والذين هم عماد الأمة، الذين هم عماد الأمة ومستقبلها. فكم من شاب وقع في الغلو والتكفير بسبب انعزاله عن العلماء، أو في البدع أو الحزبية أو في البدع والحزبيات، نتيجة ما يسمع من التهوين من شأن العلماء أو ما يشاع حولهم، والله المستعان. وفي عالمنا المعاصر أيها الإخوة، الذي يشهد تطورا كبيرا وتطورا تقنيا في وسائل الاتصال والفضائيات، أصبحت هذه الإشاعات أكثر رواجا وأبلغ تأثيرا وخطرا. والصراع بين الحق والباطل قديم ولا يزال وباق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأهل الباطل لا يفترون أبدا في استخدام كل وسيلة تصد عن الحق. ومن أخطر هذه الوسائل التي يصدون بها الناس عن الحق ودين الله ويفرقون بها جمعهم ووحدتهم الشائعات، فخطرها كبير وأمرها عظيم. فما هي هذه الشائعات؟ وما هو خطرها؟ وكيف حذر الإسلام منها وعالجها؟ أقول مستعينا بالله تعالى جوابا على هذه الأسئلة. أولا، الشائعة باختصار مأخوذة من شاع الخبر شيوعا إذا ذاع وانتشر وظهر، وهي الأخبار التي لا يعلم من أذاعها، أو نشر الأخبار التي ينبغي سترها لأن فيها إيذاء للناس. وأما خطرها فمعلوم للجميع، معلوم وظاهر، كم دمرت هذه الشائعات من مجتمعات، وكم هدمت من أسر، وفرقت بين أحبة، وضيعت من أوقات، وأثارت من فتن وحروب، وأزهقت من أنفس، وأهدرت من أموال. ورب مقالة يقولها العبد، مقالة شر لا يلقي لها بالا، تشعل فتنا وتدمر أمما. فالشائعات خطرها كبير وعظيم. الشائعات والأراجيف تعتبر من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات والأمم، وقد تكون معول هدم للدين، والله المستعان. والشائعة تعمي عن الحق وعن الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأسرع الأمم تصديقا للشائعات الأمم الجاهلة بخطرها وعظم شأنها وسوء عاقبتها، والذين يصدقون كل ما يقال وكل ما يذاع ويشاع، وتردد الأخبار الكاذبة دون تثبت وتمحيص، بخلاف تلك الأمم الواعية التي عرفت خطر الشائعات فإنها لا تلتفت إليها لعلمها أنها ألاعيب وحيل المنافقين والمرجفين وأعداء الإسلام، فيقفون ضدها سدا منيعا. وهكذا هو الواجب على كل مسلم، الواجب علينا دائما وخاصة عند الفتن، أن نكون يدا واحدة مع ولاة أمرنا وعلمائنا، نسعى لجمع الكلمة ووحدة الصف وقطع الطريق على أعداء الملة والدين. وإن من أخطر هذه الشائعات ما يكون في حق ولاة الأمور لقصد تشويه سمعتهم ونزع هيبتهم من قلوب الناس، مما يسبب إيغار الصدور وإثارة الناس ضدهم، وهذا من أفسد ما يكون في أمر الشائعات، وهو سلاح المفسدين في الأرض وأعداء الجماعة ووحدة الصف. ولهذا رواج، لأنه يزخرف للناس أحيانا باسم الغيرة على الإسلام ومحبة الوطن والدين. والشائعات أيها الإخوة مرض خطير وداء عضال وبلاء مستطير لا ينجو منه إلا المتقون العقلاء. وإن من أكثر ما ينشر هذه الشائعات وهذه الأخبار المغلوطة والمكذوبة في المجتمع أن يتحدث المرء بكل ما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة أن نلتقي في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك وفي هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا، محافظة سامقة، أرض العلم والعلماء. أيها الإخوة الفضلاء، هذا البرنامج الذي رتبه ونظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان عن دور الأسرة في تنمية وتعزيز الانتماء للوطن والتحذير من الشائعات وخطر الشائعات. أجزى الله وزارة الشؤون الإسلامية خيرا على هذه البرامج النافعة، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهوده المشرفة وأعماله الجليلة في خدمة الدعوة إلى الله والعناية ببيوت الله عز وجل. وجزى الله فرع الوزارة خيرا، وجزى الله خيرا إدارة المساجد والدعوة والإرشاد لمحافظة صامتة على حسن ترتيبهم واستقبالهم، جزاهم الله خيرا. أيها الإخوة الفضلاء، هذا الموضوع ينقسم إلى عنصرين. العنصر الأول دور الأسرة في تعزيز الانتماء للوطن، والعنصر الثاني وهو بيان خطر الشائعات. وأتحدث معكم في هذه الدقائق عن دور الأسرة في تعزيز الانتماء للوطن. وهذا الموضوع موضوع جد مهم، وبالأخص في هذا الزمن الذي كثر فيه القيل والقال، وكثرت فيه وسائل تلقي المعلومات والأخبار، ويكثر فيه القيل والقال، فجدير بالمسلم أن يعنى بتعزيز الانتماء لوطنه وحبه لوطنه. وقد اقترن حب الوطن في القرآن الكريم بحب النفس، كما قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. بل اقترن في موضع آخر بالدين، قال الله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهذا يدل على تأثير الأرض، وعلى أن طبيعة الإنسان التي طبعه الله عليها حب الوطن والديار، ولكن لهذا الحب حدود يجب ألا يتجاوزها، لأن فوق هذا الحب حب آخر وأولى منه، وهو حب العقيدة والدين. قال الله سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر. حكى الله سبحانه عن إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء بالأمن والرزق لمستقر عبادته وموطن أهله، والدعاء علامة الحب وتعبير عنه. قال الله سبحانه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس: إلى مكة،
قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية نزلت في الجحفة بين مكة والمدينة حين اشتاق إلى موليه ومولد آبائه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع بها وحركها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وما أحبك إليه، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت منك. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن أنواع التعبير النفي والتغريب عن البلد. وقد نفى عمر رضي الله عنه صبيغ إلى البصرة، وهذا يدل على أن النفي عقوبة. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من خيبر حين أشرف قال: حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال: هذا جبل أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه. بل قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. وبلال رضي الله عنه لما أصابته الحمى في المدينة قال: ألا هل أبيتن ليلة بوادي القرى وحولي أذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، إلى آخر ما قال. اشتاق إلى مكة، اشتاق إلى مكة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أنواع التعازير قال: ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن والتغريب عام. قال الله سبحانه: قال الذين كفروا لرسلهم لأخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، في ملتنا. وكذلك ما جاء عن ورقة بن نوفل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغار، معروف القصة: دثروني، وأخبر ورقة بما رأى قال: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومه. قال: أو مخرجيهم؟ استنكر صلى الله عليه وسلم مفارقة وطن وعظم عليه ذلك. قال السهيلي رحمه الله: يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس، شدة مفارقة الوطن عن النفس، فمحبة الوطن أمر فطري. كيف إذا كان الوطن معقل التوحيد ومأرز الإيمان ومهبط الوحي فله فضله ومكانته. وكذلك محبة مكة والمدينة محبة فطرة ومحبة عبادة، فهي أماكن عبادة، فلها كما يقول سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله محبة عبادة، لأنها قبلة المسلمين، ولما لها من الفضل المخصوص. فمحبة الوطن كما أشرت مما يجدر للمسلم أن يعرفه، لأن هناك من يشوش على أبناء المسلمين في محبته لأوطانه، وهي أمر فطري. بل يقولون للوطن يسمونه وثن والعياذ بالله، من دعاة الفتن، دعاة الحزبيات، دعاة الجماعات والتنظيمات الإرهابية. فجدير بولي الأمر وللأبي أن يعرف دوره في تربية أبنائه على المعتقد السليم وعلى المنهج القويم، والأبناء في حاجة ماسة إلى التوجيه، في أمس الحاجة إلى التوجيه والتعليم والعناية بعقيدة الأولاد والحرص عليهم، جاءت به الشريعة. فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يوصي أبناءه بالتوحيد، قال الله سبحانه: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام يتفقد أبناءه في موته ويسألهم عن عقيدته. قال جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا لقمان يحذر ابنه من الشرك: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالعناية بالأبناء تعليمهم العقيدة الصحيحة وتحذيرهم مما يخالف المعتقد السليم أمر واجب. نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس قال له هو غلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده إياها، إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام جفت الصحف. وهو غلام. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وكان الصحابة الكرام يعلمون أبناءهم الإيمان قبل القرآن، كما قال جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حجاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فجدير بك أخي الأب كذلك الأم أن يعتنوا بتعليم أبنائهم العقيدة الصحيحة والمنهج السليم وما يجب عليهم تجاه ولاة أمورهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا كان وقت نطقهم الأبناء فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يفرح مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كان. فالأمر بتعليم الأبناء العقيدة جانب مهم ينبغي أن نركز عليه. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب له رسالة بعنوان تعليم الصبيان التوحيد، قال في مقدمتها: وهذه رسالة نافعة يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل تعلمهم القرآن يعني العقيدة حتى يكون إنسانا كاملا على فطرة الإسلام وموحدا جيدا وموحدا جيدا. ولقد ركز أعداء الإسلام على الصغار وعلى الشبيبة، ولهذا أوصى المحفل الماسوني قائلا يجب تربية الأطفال وفق منهاج مقرر من قبلنا، إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات الماسونية وأهدافها. دعوا الكهول والشيوخ جانبا يقولون وتفرغوا للشباب، بل حتى للأطفال. يقول الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله: فالحقيقة إن الجماعات هذه جاءتنا وعملت حركات سيئة لأنها تستقطب بخاصة الشباب، لأنهم ما يبغون الكبار. يقول الشيخ: هؤلاء قضوا منهم، ما لهم فيهم شغل، لكن يأتون إلى أبناء المدارس في المتوسط وأبناء المدارس في الجامعات إلى آخره. وقال أحد أمور الجماعات الحزبية: إن الناشئة هي المولد الرئيس للنوعية المتفانية، للنوعية المتفانية. وهذا الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ألف كتاب التوحيد لما رأى بعض الطلبة يحضر عند بعض أهل البدع فخاف عليهم. قال رحمه الله في مقدمة كتاب التوحيد: قال: كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة ما تخوفت أن يميل البعض عن الحق والصواب في القول إلى البهت والضلال، فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الشيئين. وجاء في مقدمة صحيح مسلم أن الإمام مسلم رحمه الله قال: كنا بسنده قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع صغار، فكان يقول: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص، وإياكم احذروا، وإياكم وشقيقا. وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج، يرى رأي الخوارج. وجاء عن يونس بن عبيد كان يقول رحمه الله لابنه: أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله بها أحد من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحابه، لما في ذلك من فساد المعتقد. وهكذا كلام الأئمة في هذا الباب كثير. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله له كلام نفيس في أهمية العناية بالأبناء، يقول: أيها الناس، إن على كل واحد منا أن يراقب أهله وأولاده في حركاتهم وسكناتهم، في ذهابهم وإيابهم، في أصحابهم وأخلائهم، حتى يكون على بصيرة من أمرهم ويقين في اتجاههم وسيرتهم، فيقر ما يراه من ذلك صالحا، ويكلمهم بصراحة، ويأخذ منهم ويرد عليهم. يقول الشيخ ابن عثيمين: ولا يغضب فيجفوهم ويعرض عنهم، فإن ذلك يزيد من البلاء والفساد. إن الإنسان، يقول الشيخ رحمه الله، إذا لم يقم على مراقبة أهله وأولاده وتربيتهم تربية صالحة، من الذي يقوم عليها؟ هل يقوم عليها أباعد الناس ومن لا صلة له فيهم، أو يترك هؤلاء الأولاد والأغصان الغضة تعصف بها رياح الأفكار المضلة والاتجاهات المنحرفة والأخلاق الهدامة، فينشأ من هؤلاء جيل فاسد لا يرعى لله ولا للناس حرمة ولا حقوقا، جيل متهور لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ويقول سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هناك دعوة لتسليم أفكار الشباب ضد آبائهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، دعوة إلى الإفساد الذي يسمونه الجهاد، يتمثل باستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين وتحريض المباني والمساكن والممتلكات بالتفجيرات المدمرة والإرهاب المروع. قال حفظه الله: فعليكم أيها المسلمون الحذر من هذه المجالس المستخفية والتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة، حافظوا على أولادكم. يقول الشيخ حفظه الله: حافظوا على أولادكم من دعاة الفتنة الذين يندسون فيها بينكم ويحتمون بهم ويلقنونهم تلك الأفكار، ثم ينعزل عنكم أبناؤكم وتفقدونهم إلى أن يعلن عنهم بعد القبض عليهم أو قتلهم بعد قيامهم بالتخريب والعدوان على الناس أو بعد إيداعهم في السجن إلى غير ذلك. أيها الإخوة الفضلاء، إن العناية بتربية الأبناء على المعتقد السليم وعلى المنهج القويم وعلى محبة وطنه وولاة أموره وعلمائه أمر جدير بالأهمية، جدير بالعناية، ومن العقائد المهمة التي جدير أن يربى عليها الأبناء. عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. بل جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة بن جعفر قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقه، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. فيجب أن يربى الأبناء على هذه العقيدة، أن يعلم الأبناء هذا المنهج الصحيح وهذا الحق العظيم. ولاة أمورنا لهم حقوق ينبغي أن تبين الأبناء وأن يفهموا لها وأن يدرسوا في جلوسك معهم على الطعام في جلساتك معهم، بين هذه الحقوق. من يعرف منكم أيها الأبناء حقوق ولاة الأمر؟ من حقوقهم علينا لزوم بيعتهم.
لزوم بيعتهم في أعناقنا بيع لهم.
يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية. آية أن يكون في عنق الشخص بيعة لولي الأمر وبيعة لزعيم الحزب أو مرشد الجماعة، لأن هذه الجماعات لها بيعات، لها بيعات. يقول حسن البنا لأتباعه مرشد الإخوان المدرسين: أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. والتبليغ لهم بيعة يبرعون على 4 طرق صوفية: نفس مندية وسهرة وردية ومشتية وقادرية. في أعناقنا بيعة للأمر، يجب أن يعرف الأبناء هذا الأمر. من حقهم علينا السمع والطاعة لهم بالمعروف. يقول صلى الله عليه وسلم: السامع المطيع لا حجة عليه، والسامع العاصي لا حجة له. وجاء في حديث أبي ذر: اسمع وأطع، وإن عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. هذا التأكيد العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظم هذا الحق وهو السمع والطاعة لولاة الأمور. من حقهم علينا الصبر، الصبر عليهم إذا حصل نقص أو شيء تصبر. من قال ذلك؟ قاله رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ يثور، كما يقولون دعاة الثورات، ثوروا، يحدث مظاهرات، انقلابات، ثورات. لا، هذا منهج القوارض. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. يقول البعض: إلى متى نصبر؟ كما يقولون دعاة الإخوانية، نعطيه مهلة شهر شهرين يصلح الأوضاع ولا نثور؟ ها؟ قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا ستكون بعد أثرة. حديث السيد بن قبيل: ستكون بعد أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، حتى تلقوني على الحوض. ولهذا ذكر الإمام ابن عبد البر أن ممن يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج والروافض. والروافض جمعوا بين الخروج والرفض، يعتبرون الخروج على ولاة الأمور. والخروج يا إخوة ليس فقط بالسيف، الخروج يكون بالقلب، كما يقول الشيخ صالح الفوزان، أن يعتقد الخروج وإن لم يتكلم ولم يخرج. ثانيا الخروج باللسان، وهؤلاء يسمون الخوارج القعدية، كما يقول الحافظ ابن حجر: هم الذين يزينون الخروج على الأئمة. وقال عبد الله بن محمد الضعيف رحمه الله: قعد الخوارج أخبث الخوارج، أخبث الخوارج. وكذلك الخروج بالفعل، الانقلابات والثورات إلى آخره. فمن حقهم علينا الصبر، من حقهم علينا النصح لهم، وهذا ينبغي أن يعلمه الأبناء. ما هو المنهج الصحيح في النصح لولاة الأمور؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لأئمة المسلمين غير نصيحة لعامتهم. وفي الذكر جاء في حديث عياض بن غرمة: أراد أن ينصح به سلطان فلا يبكي علانية. لا تكن نصيحة علانية أمام الناس على المنابر أو في المواقع أو في المنتديات أو في التغريدات، لا، في مناهج مخالفة. فلا يبكي علانية، ولكن ليخذ به فينصحه، فإن قبل فذاك لك ما أدى لك عليه. إذا لم تجد فتكلم من تجد المسؤولين، ما استطعت برئ ذمتك. ولا واجب مع العجز، ولا واجب مع العجز. وهذا الذي يرضاه الله لنا: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنافحوا من ولاه الله أمره. ويكون في السر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك أهل العلم. فإذا سمعت من ابنك الغمز واللمز أو الكلام في الولاد قد يحصل مثل هذا، فعليك أن تبين له الموقف الشرعي، تبين له الأسلوب الشرعي في مناصحة ولاة الأمور، لأن الأبناء الآن بين أيديهم هذه الأجهزة تعد بكل ما حق وجهه بالقيل والقال، ويدخلون في مواقع مع زملائهم وأصحابهم إلى غير ذلك، وقد يكون في هذه المواقع من يندس فيبث السموم، يجب أن تكون هناك تحصينات. إذا كان هناك تجعل تطعيمات لحماية البدن من الأمراض العضوية، أليس كذلك؟ فيجب أن يحصن الأبناء بالعقيدة الصحيحة والمنهج السليم، وأن يحذروا من المناهج المخالفة. حقوق ولاة الأمر كذلك احترامهم وتقديرهم، والحذر من غيبتهم والكلام فيهم. قال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، من أهانه أهانه الله. جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه سمع رجلا في يوم الجمعة يقول أو في خطبته قال: انظر إلى إمامنا أو إلى أميرنا يلبس لباس الفساق. قال له أبو بكرة صحابي: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، من أهانه أهانه الله. بل إن إجلاله من إجلال الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي في هدى الجافع وذي السلطان المبصر. بل إن من أسباب دخول الجنة احترامك للسلطان. خمس ضامن على الله، قال في الحديث: ضامن الله أي دخول الجنة. رجل دخل على إمامه يريد تهذيره وتوقيره، بل قال صلى الله عليه وسلم: ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. بين هذا الحديث لأبنائك، عرفوا بهذه النصوص اسمعوها، ويعرفوا حقوق ولاة الأمر. من حقوق ولاة الأمر الدعاء لهم، الدعاء لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، تدعون لهم ويدعون لكم. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله يقول: إني لأدعو للسلطان بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. الإمام أحمد سجن أكثر من سنتين في السجن لمسألة القول خلف القرآن، سجن وعذر، ومع ذلك قال: يا إمام نخرج؟ قال: الدماء الدماء. هذا هو المنهج، هذا هو الأسلوب الصحيح الذي يجب أن يربى عليه الأجيال ويربى عليه الأبناء لمعرفة المعتقد السليم والطريق الصحيح. فنعرف لولاة أمورنا حقوقهم، كذلك نبين لأبنائنا أهمية لزوم الجماعة والحذر من الجماعات المضلة والتنظيمات الإرهابية والأحزاب المنحرفة من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش ونصرة وغيرها. وجن هذه الجماعات ما عندها من ضلالات، هذه الجماعات لا تريد بنا إلا الشر، لا تريد بوطننا وبلادنا إلا الشر. يتكاتفون مع أعداء الإسلام من الروافض واليهود والنصارى ضد أهل الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. بل يقولون إخواننا ضد أهل الإسلام ويشمتون لبلاد الإسلام وبلاد التوحيد. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه البلاد عداء للتوحيد، عداء للحق، كذلك مما ينبغي للأب أن يبين لابنه محاسن هذه الدولة. هذه الدولة محاسنها عظيمة، والله لا نقول هذا تزلفا وإنما نقوله أمانة في أعناقنا حتى يعلم الأجيال. انظر في العالم حولك، بلاد علمها قصاص لا إله إلا الله محمد رسول الله، بلاد تدرس التوحيد في مدارسها وجامعاتها، بلاد تطبع كتب التوحيد وتترجمها بلغات وتجعلها في اسطوانات وفي الأجسام، بلاد ترسل دعاة إلى دنيا البشر تعلمون الناس العقيدة الصحيحة، بلاد تستقبل طلبة من أكثر من 200 دولة يدرسون التوحيد ويجمع كثير منهم دعاة على حساب هذه البلاد، بلاد جعلت مجمعا خاصا لطباعة المصحف الشريف يطبع كل سنة أكثر من 10 ملايين نسخة من كتاب الله ويترجم بلغات، ومجمعا للسنة النبوية ومجمع للغة العربية وغيرها، بلاد تخدم الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خدمة ما مر على التاريخ مثلها، بلاد تبني المساجد والمراحل الإسلامية في دول العالم، بلاد ليس فيها أضرحة ولا قبور تعبد من دون الله، بل دعوة التوحيد قائمة وضاحة. أليس من حقها علينا أن نبين هذه المحاسن لأبنائنا؟ هذا واجب علينا والله. كذلك من حق أبنائنا علينا أن نبين لهم ولاة أمورهم وما يقومون به من جهود عظيمة ومنجزات كبيرة، وما يقوم به رجال الأمن من جهود مباركة، نحن ولله الحمد نبيت بين أهلينا بفضل الله ثم بجهود هذه الدولة ورجال الأمن وغيرهم نبيت في أمن وأمان، وما نسمع إلا بالأخبار تم التصدي في 10 صواريخ ولا 6 صواريخ بالستية ولا 10 سيارات، لا إله إلا الله، هذا النعم سبحان الله أحمد الله. نبين هذه المحاسن لأبنائنا ومجتمعنا بنعمة الأمن الذي ننعم فيه، والله إنها لنعمة عظيمة، يجب علينا أن نشكر الله في الليل والنهار وأن ندعو لولاة أمورنا ولرجال أمننا على ما يقومون به. ورحم الله سبحانه وتعالى يقول: دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن دينكم، دافعوا عن الأجيال القادمة، ويقول: نحن مستهدفون في عقيدتنا وفي أبنائنا وفي مجتمعنا، علينا مسؤولية لأبنائنا نبين لهم هذه النعم. كذلك من حق أبنائنا علينا أن نبين لهم مكانة العلماء، وهذه البلاد فيها علماء من خيار العلماء، علماء سنة وتوحيد وعقيدة يدعون إلى المنهج الصحيح إلى المنهج السلفي ويحذرون من مناهج البدع والضلالات. نبين مكان العلماء، نبين لهم من هم العلماء ومن الذين يتشبهون بالعلماء وليس منهم من دعاة الضلال، نحذرهم من دعاة الضلال، من دعاة الحزبيات، من دعاة الفتن الذين يغرون الصدور على ولادهم. إذا حفر نفس تجدهم يشيعون النص ويدمرون في المواقع المتبعية، كما يقول الشيخ ابن عثيمين: يطرقون حسنات أمثال الجبال، وإذا حفر نفس لم تنعوا عليه. حذر مثلا من هؤلاء من دعاة الفتن ومن دعاة الشر. أسأل الله سبحانه أن يوفقك الجميع لما يحب ويرضى، وأترك المجال لأخيه فضيلة الشيخ أحمد الحكمي وأعتذر عن الإطالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وأقاربنا ومن له حق علينا والمسلمين، كما أشكر الله عز وجل على أن هيأ لهذا اللقاء، وأشكر وزارة الشؤون الإسلامية على ما تقدم من جهود عظيمة في خدمة هذا الدين.
كما أشكر فرع الوزارة بمنطقتنا، وأشكر أيضا شيخنا الشيخ عبد الله النجمي وفقه الله على هذه المحاضرة الضافية الممتعة النافعة بإذن الله، والتي عرفنا من خلالها واجب الأسرة وما يجب على الوالدين تجاه أبنائهم في حب وتعزيز حب الوطن في قلوبهم. وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود. أقول أيها الإخوة، الموضوع الذي سأحدثكم عنه هو الشق الثاني من موضوع هذه المحاضرة، وهو خطر الشائعات. وربنا عز وجل إذا حرم شيئا فإنه يحرم كل وسيلة موصلة إليه، فالله تعالى قد حرم الشرك وحرم كل ذريعة أو وسيلة توصل إليه، وكذلك حرم الزنا وحرم كل وسيلة موصلة إليه، وهكذا. ولما كانت الشائعات طريقا ووسيلة لانتشار الفوضى واضطراب الأمور وزعزعة الأمن خاصة في أوقات الفتن، حرمها الإسلام وحذر من نشرها. والشائعات أيها الإخوة قديمة كما يقال قدم الزمن، ولم يسلم منها حتى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فكل منهم قد أثير حوله الكثير من الشائعات من قبل قومه الذين كذبوه ليصدوا عن دين الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أثير عنه أنه ساحر وشاعر وكاهن إلى غير ذلك، كل ذلك ليصد الناس عن دعوته. وهكذا أيضا ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم العلماء، كذلك اتهموهم فقيل إنهم مداهنون وعملاء وعلماء حيض ونفاس لا يفقهون الواقع إلى غير ذلك، لينفر الناس عنهم وعما يدعون إليه من دين الله عز وجل. وكذلك الدول التي تدعو إلى التوحيد والسنة يحاربونها وينشرون الشائعات ضدها، كما يفعلون في حرب هذه البلاد. نسأل الله تعالى أن يصد عنا كيد كل كائد وشر كل ذي شر. وانظروا أيها الإخوة إلى مدى تأثير هذه الشائعات في نفوس الناس عموما وفي نفوس الشباب خصوصا، والذين هم عماد الدين والذين هم عماد الأمة ومستقبلها. فكم من شاب وقع في الغلو والتكفير بسبب انعزاله عن العلماء أو في البدع أو الحزبية أو في البدع والحزبيات نتيجة ما يسمع من التهوين من شأن العلماء أو ما يشاع حولهم، والله المستعان. وفي عالمنا المعاصر أيها الإخوة الذي يشهد تطورا كبيرا وتطورا تقنيا في وسائل الاتصال والفضائيات، أصبحت هذه الإشاعات أكثر رواجا وأبلغ تأثيرا وخطرا. والصراع بين الحق والباطل قديم ولا يزال وباق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأهل الباطل لا يفترون أبدا في استخدام كل وسيلة تصد عن الحق. ومن أخطر هذه الوسائل التي يصدون بها الناس عن الحق ودين الله ويفرقون بها جمعهم ووحدتهم الشائعات، فخطرها كبير وأمرها عظيم. فما هي هذه الشائعات؟ وما هو خطرها، وكيف حذر الإسلام منها وعالجها. أقول مستعينا بالله تعالى جوابا على هذه الأسئلة. أولا، الشائعة باختصار مأخوذة من شاع الخبر شيوعا إذا ذاع وانتشر وظهر، وهي الأخبار التي لا يعلم من أذاعها، أو نشر الأخبار التي ينبغي سترها لأن فيها إيذاء للناس. وأما خطرها فمعلوم للجميع، معلوم وظاهر، كم دمرت هذه الشائعات من مجتمعات، وكم هدمت من أسر، وفرقت بين أحبة، وضيعت من أوقات، وأثارت من فتن وحروب، وأزهقت من أنفس، وأهدرت من أموال. ورب مقالة يقولها العبد، مقالة شر لا يلقي لها بالا، تشعل فتنا وتدمر أمما. فالشائعات خطرها كبير وعظيم. الشائعات والأراجيف تعتبر من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات والأمم، وقد تكون معول هدم للدين، والله المستعان. والشائعة تعمي عن الحق وعن الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأسرع الأمم تصديقا للشائعات الأمم الجاهلة بخطرها وعظم شأنها وسوء عاقبتها، والذين يصدقون كل ما يقال وكل ما يذاع ويشاع، وتردد الأخبار الكاذبة دون تثبت وتمحيص، بخلاف تلك الأمم الواعية التي عرفت خطر الشائعات فإنها لا تلتفت إليها، لعلمها أنها ألاعيب وحيل المنافقين والمرجفين وأعداء الإسلام، فيقفون ضدها سدا منيعا. وهكذا هو الواجب على كل مسلم، الواجب علينا دائما وخاصة عند الفتن، أن نكون يدا واحدة مع ولاة أمرنا وعلمائنا، نسعى لجمع الكلمة ووحدة الصف وقطع الطريق على أعداء الملة والدين. وإن من أخطر هذه الشائعات ما يكون في حق ولاة الأمور لقصد تشويه سمعتهم ونزع هيبتهم من قلوب الناس، مما يسبب إيغار الصدور وإثارة الناس ضدهم، وهذا من أفسد ما يكون في أمر الشائعات، وهو سلاح المفسدين في الأرض وأعداء الجماعة ووحدة الصف. ولهذا رواج، لأنه يزخرف للناس أحيانا باسم الغيرة على الإسلام ومحبة الوطن والدين. والشائعات أيها الإخوة مرض خطير، وداء عضال، وبلاء مستطير، لا ينجو منه إلا المتقون العقلاء. وإن من أكثر ما ينشر هذه الشائعات وهذه الأخبار المغلوطة والمكذوبة في المجتمع أن يتحدث المرء بكل ما